بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الإجارة. باب الإجارة، الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة. يعني تعريف الإجارة يمكن أن نعرفها تعريفا مختصرا، سأقول أولا ثم نقول التعريف كاملا. هو عقد على منفعة أو عمل، عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم، هذا التعريف المختصر. عقد على منفعة، خلينا نقول هذا المختصر، عقد على منفعة مباحة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. الإجارة إما على منفعة وإما على عمل، لكن على منفعة مباحة معلومة، هذه المنفعة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. ما المراد بهذا التعريف؟ أن الإجارة عقد على منفعة ومباحة، مثل منفعة السكنة، السكن، السكنة منفعة مباحة معلومة. هذه المنفعة من عين معينة، أن نقول لك سكنة هذه الدار، أو عين موصوفة في الذمة إذا كان يمكن أن تنضبط بالصفة، نقول لك تستأجر مثلا السيارة الفلانية من نوع الفلاني المدير الفلاني، وأنت ما رأيتها موصوفة في الذمة مدة معلومة. هذا كله عقد على منفعة في مدة معلومة. المنفعة إما أن تكون من عين معينة أو من شيء موصوف في الذمة، هذا النوع الأول، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. إجارة عقد على عمل معلوم، أن تستأجره ليبني لك حائطا صفته كذا وكذا، أن تستأجره ليزرع لك الزرع الفلاني في المكان الفلاني، على عمل معلوم بعوض معلوم. وسيأتي تفصيل أنواع الإجارة وشروطها. قال المؤلف رحمه الله: وهي بيع المنافع. وهذا باختصار شديد جدا، الإجارة بيع المنافع، لأنها إما منافع الأعيان هذه، وإما منافع الأشخاص. كونه يأتي ويشتغل لك، يشتغل عندك، هو في الحقيقة يبيع منفعته، منفعة العمل، فهي بيع المنافع. بيع المنافع، بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجارة، وعفوا والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، بيع المنافع. وعلى التأبيد، لأن لو كان يعني إعطاء المنفعة مؤقتة، هذا يكون عارية. إذا باع المنفعة بيعا وعلى التأبيد، عفوا، إذا باع المنفعة مدة معلومة فهي إجارة، إذا باع على التأبيد فهي بيع. نحن سبق معنا في تعريف البيع، إما أن يكون على عين أو موصوف في الذمة أو على منفعة كذلك. لكن ما هو الفرق؟ أن تشتري ممرا إلى دارك، أن تشتري منفعة المرور على التأبيد فهذا بيع، أن تشتري هذا الانتفاع مدة فهذه إجارة. فالفرق بقيد التأبيد اللي ذكرناه في البيع حتى يخرج الإجارة لأنها ليست مؤبدة. بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا أجر يعطى للمرضعة، هذا المرضعة داخلة في قولنا على عمل معلوم بعوض معلوم. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يستأجره على ماذا؟ على الرعي. الآية قال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي على إقامة الجدار. موسى يقول عليه السلام يقول للخضر. ولابن ماجه مرفوعا أن موسى عليه الصلاة والسلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وهذا الحديث ضعيف جدا، والمقصود على عفة فرجه وطعام بطنه أي يعمل مقابل النكاح والطعام. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. ففيه أن عوض الإجارة هنا كان النكاح والطعام. قاله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. صحيح البخاري. خريت يعني ماهر بالطرق، استأجره ليدله على الطريق. وفيه أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وهذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. هنا المفعول به محذوف، تقدير أعطى بي أعطى العهد باسمي، ثم غدر ثم نقض العهد. أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. الله عز وجل خصمهم يوم القيامة. استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني استوفى المنفعة العمل ولم يؤته أجره. وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع. أكثر المنافع التي يحتاجها الناس إنما تقوم بالصناعة بالعمل. يحتاج من يطبخ، من يخبز، من يبني، من ينظف، من يزرع. أكثر المنافع تكون بالصناعات، والحداد والنجار وغيره. وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما، الإجارة والكراء، الكري، أكرى، المكتري، المكري. وقال تنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما. بعضهم يقول الكراء للدواب، الإجارة لغير ذلك. قال: شروطها 3. الشرط الأول قال: معرفة المنفعة. معرفة المنفعة، لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع. لاحظوا المنفعة، هذه منفعة العين أو منفعة العامل التي سيقوم بها العامل، ماذا عمل العامل، كما سيمثل. نشترط معرفة المنفعة، وهذه المعرفة إما بالعرف وإما بالوصف. بالعرف كسكن الدار شهرا. المؤلف هنا مثل أمثلة مختلفة، يعني مثلا قال: مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه. هذه المنفعة تعرف بالوصف والتحديد، إذا أردت أن يبني لك حائطا فلا بد أن إذا كانت الاتفاق على العمل وليس على الزمن. ما معنى على الزمن؟ يمكن أن تأتي ببناء وتقول له اشتغل من الصباح إلى المغرب، فلا تحتاج أن تعطيه مواصفات الحائط، ابني. ولكن إذا كنت تريد أن تحاسب على العمل فتقول له تعال ابني حائطا، طيب هذا الحائط طوله كم، عرضه كم، ارتفاعه كم، لابد، لأن هذا يختلف. إذن معرفة المنفعة إما بالوصف، فلنبدأ كما بدأ، إما بالوصف كبناء حائط بذكر طوله وعرضه وسمكه يعني ارتفاعه، وذكر آلته يعني المادة، تبنيه بطوب بحجر والمونة اسمنت طين إلى آخره. كذلك استئجار على الحمل، حمل مثلا قطن، فتبين وزن القطن ووزنه كذا وإلى محل كذا، وزنه كذا وإلى محل كذا، فهذه معرفة بالوصف. أو معرفة بالعرف كسكن الدار شهرا. السكن هذه في عرف الناس معلوم إنه اللي يسكن يعني التفاوت في السكن يسير، يعني هل هناك رجل يسكن فيستهلك الدار ورجل استهلاكه أقل واستهلاكه أكثر، فمتقارب متقارب. فطبيعة السكنة أو معرفة السكنة هذا لا يحدد بوصف، إنما بعرف الناس، بعرف الناس. وسيأتينا يعني شيء في هذا، يعني لو يعني مثلا أنت لو سكنت عندك غرفة واحدة وأسكنت فيها طالبا، فالعرف يعني أن الطالب هذا يسكن يعني إنسان، شخص واحد يستعمل الغرفة هذه، بخلاف لو جاء هو وأتى بعائلة بعد ذلك لتسكن، هذا شيء مختلف. إذن معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، هناك نشترط العلم بالمبيع، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه، كذلك سمكه يعني ارتفاعه وآلته، وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي سنة. هذه الخدمة معلومة بالعرف، قال لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج إلى ضبط. خدمة يعني الناس تعرف ما معنى إن فلان يخدم إنسانا، يعني في عرف الناس مثلا يصنع له الطعام والشراب وينظف الدار ويشتري له الأغراض وهكذا بالعرف. قال الإمام أحمد رحمه الله أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. أجير المشاهرة يعني المستأجر لمدة شهر، رجل استأجرته للعمل مدة شهر، فيشهد الأعياد والجمعة، معناه أن زمن حضور صلاة العيد وزمن حضور صلاة الجمعة مستثنى من زمن الإجارة، فيسمح له أن يذهب ولا شيء عليه، وسيأتي معنا. والصلوات الخمس كذلك و سننها كما سيأتي يستثنى من الإجارة شرعا، حتى لو لم يشترط بلسانه يستثنى شرعا الصلوات الخمس بسننها المؤكدة والجمعة والعيد. فهذه الأزمنة لا تدخل في العقد. والموظف نعم، الموظف هذا هو أجير، أجير خاص كما سيأتي إن شاء الله، أجير خاص، فهذا ليس مشاهرة بل مشاهرة ومعاومة، يعني يعمل بالشهر وبالعام، فيستثنى من مدة من زمن العمل. لو فرض أنه يعمل يوميا بما فيها الجمعة وما فيها العيد من غير أن يشترط، فإن حضور صلاة الجمعة مستثنى وحضور صلاة العيد كذلك مستثنى. وبالنسبة لصلاة الجماعة قال المجد يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن. يمنع من شهود الجماعة يعني في الصلوات الأخرى غير العيد والجمعة إلا بشرط أو إذن، أن يشترط في بداية العقد أني أذهب للصلوات، أو إذا لم يشترط أن يأذن له رب العمل. قال وقال وإن لم يشترط قيل له، أي قيل للإمام أحمد، يتطوع بالركعتين، يتطوع بالركعتين. قال ما لم يضر بصاحبه. المذهب أن له أن يصلي السنن المؤكدة. وقال ابن المبارك يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر ليس له منعه منهما، قاله في الشرح. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة. تعارف الناس على ذلك. فالشرط الأول في الإجارة معرفة المنفعة، إما بالوصف وإما بالعرف. الشرط الثاني قال ومعرفة الأجرة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلاف، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، الأجرة معلومة، ولأنه عوض في عقد معاوضة، عوض في عقد معاوضة، فاعتبر علمه كالثمن. كما نشترط في البيع العلم بالثمن، فإننا نشترط في الإجارة العلم بالأجرة. وعن أبي سعيد مرفوعا نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد. على ذلك لو استأجر أجيرا، لو استأجر أجيرا بأجرة مجهولة فالأصل أنه لا يصح، الأصل أنه لا يصح. وعندنا استثناءات في هذه المسألة، في بعض الأشياء، الأشياء اليسيرة وبعض الأشياء المعلومة عرفا. يقولون مثلا من دخل حماما أو سفينة بلا عقد، بلا عقد، الآن تقول من ركب قطارا بلا اتفاق مسبق، ما اتفقت مع السائق ولا مع المحطة وركبت، أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه، أعطى ثوبه لمغسلة لكيه أو لغسله، ولا تتفق أحيانا، تعطيه ولا تتفق على شيء، بلا عقد فالواجب أجرة المثل، لأن العرف جار بذلك فيقوم مقام القول. وكذا لو استعمل حمالا، أن أنت الآن في المطار مثلا يأتي إنسان فيريد يحمل أمتعتك، فتقول له نعم دون أن تتفق معه على شيء، كذا لو استعمل حمالا فإنه يعطيه ماذا؟ أجرة المثل. فصححوا الإجارة في مثل هذه الأشياء التي تعتبر يسيرة أو تعتبر معلومة في عرف الناس، يعني سفينة قطار له أجرة معلومة، وليس السفينة والقطار تركب أي مواصلة من هذه المواصلات دون أن تتكلم، دون عقد، فتدفع الأجرة المتعارف عليها. لكن الأشياء التي ليس لها عرف وليست يسيرة، لو أن الأجرة كانت مجهولة لم يصح العقد، لم يصح العقد. ولهذا مثلا من استأجر سيارة واشترط عليه صيانتها، اشترط عليه صيانتها، لم يصح العقد. لماذا لم يصح العقد؟ لأن الصيانة غير معلومة، فيؤدي ذلك إلى جهالة الأجرة. يعني قيل له مثلا اليوم 100 جنيه، لا بأس هذا معلوم، لكن والشهر كذا 1000، إذا اشترط عليه الصيانة فربما صانها 1000، 2000، بأكثر، فيعود ذلك على الأجرة بالجهالة. يعود على الأجرة بالجهالة. وعندنا مسألة الأجرة بالنسبة، الأجرة بالنسبة، كما يقال مثلا للدلال أو السمسار: بع هذا ولك الربع. فهذا في الحقيقة الحنابلة لا يجعلونه من باب الإجارة، بل كما سبق معنا ملحق بالمضاربة أو ملحق بالمساقات، وهو صحيح عندهم خلافا للجمهور. أن يعمل لك الإنسان عملا ليس بمبلغ، ليس بأجرة محددة، بل بنسبة، سبق معنا في الدرس الماضي. إذن هذا الشرط الثاني كون الأجرة معلومة، وسبق معنا أنه لا يصح أن يجمع الإنسان بين النسبة وبين مبلغ راتب محدد، سبق أن هذا ممنوع، فيه رواية عن أحمد فقط لكنه ممنوع في المذهب. قال الشرط الثالث: قال وكون النفع مباحا. الاستئجار على شيء على منفعة مباحة، سواء كان منفعة العين أو منفعة العامل. والمقصود مباحة أي مباحة في جميع الأحوال، لأنه عندنا أشياء تباح في حالة الاضطرار لا تدخل معنا هنا، مثل ما سبق معنا في البيع قلنا مباح النفع مطلقا، مباح في جميع الأحوال. يعني مثلا هناك أشياء تباح عند الاضطرار كجلد الميتة واستعمال إناء الذهب والفضة للضرورة، فهذا لا يصح أن ينعقد عليه الإجارة، لأن المنفعة هنا ليست مباحة على الدوام أو ليست مباحة على الإطلاق. كلامنا فيما هو مباح النفع مطلقا، مثل إباحة دار للسكنة، مثل منفعة عامل للبناء، وسيمثل بأشياء محرمة أيضا. قال فلا تجوز على المنافع المحرمة، منافع عامل لكن هذه منافع محرمة، كالغناء، يعني من استأجر شخصا للغناء، والزمر، والنياحة، استأجر امرأة للنياحة، فالمنفعة التي ستقوم بها المرأة هذه منفعة محرمة. نحن نقول يشترط كون النفع مباحا، نفع العين وكذلك نفع العامل. قال ولا إجارة داره لتجعل كنيسة، هذه منفعة العين، إنما لتجعل مكانا للسكن نعم يجوز، لكن لتجعلها كنيسة فهذه منفعة محرمة. أو بيت نار، مثل ذلك البنك الربوي، البنك الربوي إجارة دار أو محل ليصير بنكا، يصير صالة قمار أو محل بيع خمر، في حالة البيع ولا يجوز، نعم لا في الإجارة ولا في البيع، لا يجوز بيع شيء لمن يستعمله في المعصية، لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية، لا يجوز بيع ما يغلب على الظن أن مشتريه سيستعمله في المعصية. يعني لا يجوز بيع أرض لمن سيبنيها كنيسة، أو لا يجوز بيع دار لمن سيتخذها بنكا ربويا، هذا محرم. قال لتجعل ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار، يعني العباد النار عياذا بالله، أو يبيع فيها الخمر ونحوه كالربا كما قلنا، لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله، كإجارة الأمة للزنا، عنده أمة عياذا بالله يؤجرها لمن يفجر معها، فهذا محرم. قال وكون النفع يستوفى دون الأجزاء، من الشروط أن يكون النفع مباحا، وأن هذا النفع يستوفى ويستفاد منه دون استهلاك الأجزاء، دون استهلاك الأجزاء. وسيمثل، يعني مثلا لا يصح أن تؤجر شمعا لمن يشعله ويستعمله، هذا سيؤدي إلى استهلاك أجزائه. إنما المطلوب أن يستوفى النفع مع بقاء الأجزاء لا تستهلك. فيشترط كون النفع يستوفى دون الأجزاء، يعني دون استهلاك الأجزاء، أو أن النفع يستوفى مع بقاء العين، مع بقاء العين. قال: فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم. هل يصح أن تأتي مثلا بكيلو من اللحم وتقول الإنسان خذ هذا إجارة لتأكله؟ هو ممكن يعني يستأجره لينظر إليه، إن كانت هذه منفعة، هذه فيها نظر أيضا، هل هي منفعة؟ هذه ليست منفعة، لكن عنده مثلا طيور الزينة، منفعة أنك تنظر إليها. فإذا أعطيته كيلو من اللحم ليستأجره ليأكله، العين ذهبت، ونحن نشترط أن يستوفى النفع مع بقاء العين أو عدم استهلاك الأجزاء كالمطعوم، فلا يصح تأجير المطعوم والمشروب والشمع ليشعله. لاحظ، قيد الشمع، إذا أخذه ليشعله لم تصح الإجارة، لكن لو أخذ الشمع ليعرضه زينة دون أن يستهلك أجزاءه فلا بأس، والصابون ليغسل به أيضا قيد هذا، فلا يصح إجارة الصابون لمن سيستعمله في الغسل لأنه سيذهب أجزاءه. قال: لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين، هي للمنفعة مع بقاء العين، لا تجوز الإجارة إذا كان ستستهلك بها العين، فلا تجوز لاستيفاء العين. قال: ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه. لماذا؟ قال: لأنه غير مقدور عليه، يعني رجل عنده ديك ودائما يؤذن للصلاة الفجر مثلا، فجاء رجل وقال له: أنا أستأجر منك هذا الديك ليوقظني للصلاة. فهم يشترطون في النفع، إضافة لما ذكر صاحب المتن، كون النفع مباحا مقدورا عليه، مقدورا عليه، ونضيف أيضا متقوما، مقدورا عليه متقوما. فمقدورا عليه قالوا بخلاف ديك ليوقظه للصلاة، لأنك هل أنت تملك الديك لابد أن يفعل هذا؟ قد لا يفعل، قد لا يفعل. ونشترط أن يكون النفع متقوما. لاحظوا، احنا قلنا هل يصح أن يستأجر اللحم لينظر إليه؟ هل هذا النظر له قيمة؟ هم مثلوا بخلاف، قالوا مثل تفاح ليشم، هل يصح أن يستأجر التفاح ليشمه؟ هل هذه منفعة لها قيمة أن يشم رائحة التفاح ويدفع مقابلها؟ يقول: لا، ليست منفعة لها قيمة، ليست منفعة لها قيمة. وهذه المسألة، مسألة أن المنفعة لها قيمة أو لا، هي تفيدك في مسائل. يعني مثلا لو واحد قال: أنا في البيع، وذكرنا ربما في البيع يبيع رقم المميز مثلا لرقم الجوال، رقم مميز للجوال أو رقم لوحة السيارة، نحن نشترط في البيع وفي الإجارة وجود المنفعة المباحة. فهنا ننظر، هل هذه منفعة؟ هل هذه منفعة أن يستأجر تفاحة ليشمها؟ يعني لو استأجر طيبا ليشمه دون استهلاك أجزائه لا بأس. فالحاصل، كون النفع مباحا مقدور عليه متقوما يستوفى دون استهلاك الأجزاء، هذا كله يتعلق بالشرط الثالث وهو كون النفع مباحا. قال: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به والمقصود منفعته مباحة، ومع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب. استئجار الدار للسكنة، استئجار الحانوت للتجارة البيع، استئجار الدواب للركوب للحمل. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين. عندنا أشياء تقدر بالزمن مثل استئجار البيت، وعندنا أشياء تقدر بالعمل مثل عمل العامل، كما قلنا يبني ماذا، والحمال يحمل كذا من الوزن وإلى كذا من الأمكنة. كذلك هنا الدواب نقدر منفعتها بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، لأنها منفعة مقصودة أو قدرت بالأمد. إما أن نقدر بالزمن، الأمد الزمن، أو شيء يقدر بالعمل، أو قدرت بالأمد. وإن طال الأمد حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. هذا الشرط. هذا مثلا في إجارة الأراضي والدور، يجوز أن تؤجر مدة طويلة بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين. يعني مثلا عمارة تؤجر إلى 100 سنة، نقول لا بأس إذا كان مواصفات العمارة وبناؤها يغلب على الظن أنها تبقى 100 سنة، فيجوز تأجير العقار هذه المدة الطويلة. المهم أن المنفعة إما أن تقدر بالعمل في إجارة الدواب وإجارة الأشخاص العمال، أو تقدر بالزمن، وهذا في إجارة الدور والأراضي، وفي إجارة الأشخاص أيضا. سيأتي معنى الأجير الخاص مقدر بالزمن. الموظف الآن مقدر منفعته بالزمن، تعمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فلا تخرج الإجارة عن هذين الأمرين، أن المنفعة إما أن تقدر بالعمل وإما أن تقدر بالزمن أو الأمد. إلى يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة، هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله على أن تأجرني 8 حجج الآية، إجارة لمدة 8 سنوات، وهي إجارة على الزمن، مع أنها للعامل، فإنها مقدرة بالزمن. إذن هذه شروط الإجارة بصفة عامة: معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، كون المنفعة مباحة إلى آخره. قال فصل: والإجارة ضربان، يعني نوعان، الأول على عين والثانية على عمل. الأول على عين، الثاني على منفعة في الذمة، يعني على عمل. على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. نحن عندنا العين إما أن تكون معينة يشار إليها يقال هذه الدار، أو أن تكون موصوفة ليست حاضرة فنصف لك ونقول لك أنت سنعطيك مثلا نؤجرك سيارة مواصفاتها كذا وكذا. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، كل الصفات التي يختلف الناس، يختلف السعر لأجلها ويحصل حولها النزاع لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. اللبدي رحمه الله يقول في الحاشية: مفهوم هذا الكلام أن الموصوفة لابد أن يستقصى فيها صفات السلم، مفهومه أن ما لا يصح السلم فيه كالدور والحيوان والأرض التي لا يمكن انضباط صفاتها لا تصح إجارتها إلا بالمعاينة، إذا كان لا تنضبط صفاتها لابد أن يعاين. يعني الآن مثلا رجل عنده أرض زراعية يؤجرها، إذا كان يمكن ضبط صفاتها أن يقال هذه مساحتها كذا وشيء محدد ومن الجهة الشرقية كذا والغربية كذا وقربها من الماء كذا وبعدها عن الماء كذا، إذا انضبطت بالصفة جاز تأجيرها على الوصف، إذا لم تنضبط فلا بد من معاينتها، لا بد من معاينتها. قال: وكيفية السير من هملاج وغيره، إذا كانت الإجارة على حيوان فلا بد أن يعلم المستأجر هل هذا الحيوان سريع بطيء، والهملجة يقولون حسن السير في سرعة وبخترة، حسن السير في سرعة وبخترة. فالآن الحيوان أمامه ولكن هو ما يعلم كيف سيره، فيقول له هذا سيره كذا. لا الذكورة والأنوثة، لا يشترط معرفة الذكورة والأنوثة والنوع، يعني هذا غير مؤثر، كالفرس عربيا أو برذونا، والبرذون هو من الخيل لكن ليس بعربي، والجمل بختيا وهي إبل غير عربية، إبل خراسانية يقولون تنتج من العربي وغير العربي، الجمل بختيا أو من العرابي، لأن التفاوت بينهما يسير. فاشترطنا معرفة السرعة ولم نشترط ماذا؟ لم نشترط الذكورة والأنوثة والنوع. وقال القاضي أي أبو يعلى رحمه الله: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما، يعني نحتاج أن نعرف الذكورة ونحتاج أن نعرف النوع، هذا خلاف المذهب. قال: وإن كانت معينة اشترط معرفتها، إن كانت العين معينة فنشترط خمسة شروط سيذكرها المؤلف. كانت العين معينة وليست موصوفة في الذمة، إن كانت موصوفة في الذمة اشترطنا استقصاء الصفات التي تكون في السلم، إن كانت معينة فلا بد من خمسة شروط. أولا معرفتها، أي العين المؤجرة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها، معرفتها. الشرط الثاني قال: والقدرة على تسليمها، كما في البيع أيضا، فلا تصح إجارة الآبق، أنت عندك عبد آبق تؤجره على الناس وغير مقدور على تسليمه فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب، عندك أيضا عبد مغصوب تؤجره على الناس كيف؟ ولا المغصوب من غير غاصبه، يجوز أن تؤجر العبد المغصوب لغاصبه بدل ما هو واضع يده عليه بالحرام يدفع الأجرة، يجوز أن تؤجر العبد المغصوب، تؤجره لمن؟ لغاصبه. أو قادر على أخذه، يجوز أن تؤجره لشخص يقدر على أخذ هذا المغصوب من غاصبه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، كون المسلم يعمل أجيرا عند الذمي، إن كان لخدمته لا يجوز، وإن كان لعمل من الأعمال فلا بأس بغير خلاف. خدمته مثلا تنظيف بيته أو تنظيفه هو ونحو ذلك، إن كان لخدمته فلا يجوز لما في ذلك من حبس المسلم عند الكافر، يعني وقته مستهلك عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم. نحن منعنا من قبل أن يباع المسلم للكافر لأنه يكون له سبيل وسلطان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن كان في عمل شيء آخر مثل ما جاء الآن سيذكر حديث أثر علي رضي الله عنه، قاله في الشرح لحديث علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. يعني كون الإنسان يعمل عند كافر في مصنع، في محل، في شركة، في إجارة، في بناء مثلا، بناء مباح، فهذا لا بأس به. الممنوع هو أن يعمل في خدمته، أن يعمل خادما له لما في ذلك من إذلال المسلم. إذن هذا الشرط الثاني، القدرة على تسليم العين المؤجرة. الثالث قال وكون المؤجر يملك نفعها، كون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، كما أن الإنسان لا يصح بيعه إذا باع شيئا لا يملكه وليس مأذونا له في بيعه، كذلك لا يصح أن يؤجر شيئا لا يملكه وليس مأذونا له في بيعه. الشرط الرابع قال وصحة بيعها، أن تكون العين هذه مما يصح بيعها، أما لو كانت لا يصح بيعها فلا يجوز تأجيرها إلا ما سيستثنيه الآن. يشترط في العين المؤجرة أن يصح بيعها، قال صحة بيعها، بخلاف كلب وخنزير ونحوهما فلا يجوز بيع الكلب والخنزير، لا يجوز بيع الجلود الميتة، كذلك لا يجوز إجارة هذه الأشياء. هناك أشياء لا يصح بيعها لكن يصح تصح إجارتها، مثل لها وقال سوى حر، الحر لا يجوز بيعه ولا يصح ولكن يجوز تأجيره، يؤجر نفسه، قال فتصح سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة، منافع الحر هذه مملوكة له تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن مثل منافع العبد، منافع معتبرة، كذلك الحر هذا له أن يؤجر نفسه، أن يأخذ أجرة مقابل بذله لمنفعته. ووقف وسوى وقف أي موقوف، الشيء الموقوف لا يجوز بيعه لكن يجوز إجارته، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. رجل الآن وقف دارا على فقير معين يصح، أو على الفقراء بصفة عامة، أو وقف دارا على فقير، منفعة الدار هذه تكون لمن؟ للفقير، فللفقير أن يؤجر هذه الدار، للفقير أن يؤجر هذه الدار، مع أنه ليس له أن إيه؟ أن يبيعها، ليس له أن يبيعها، فهذا أيضا مما استثني، لا يصح بيعه، الوقف لا يصح بيعه ولكن يصح تصح إجارته. الوقف يعني الموقوف، الشيء الموقوف تصح إجارته لأن منفعته مملوكة للشخص الموقوف عليه، فله أن يبيع المنفعة، الإجارة عبارة عن بيع المنفعة.
والجهات بعد هذا الجزء اللي تشتري الجهات الرسمية المسك مثلا أو بعده.
الأصل إن الوقف لا يباع، الوقف لا يباع إلا عند تعطل منافعه. يعني مثلا مسجد في مكان في محلة هجرها أهلها فأصبح لا ينتفع به فيباع ويوضع ثمنه في مكان في مسجد آخر، أو مثلا شيء من فراش المسجد أو خشبه أصبح لا يستعمل ولا ينتفع به، فحالات قليلة التي يجوز فيها بيعه التي يجوز فيها بيع الوقف. لكن إجارة الوقف مسألة سهلة، إجارة الوقف عندك عمارات موقوفة نؤجرها لنأخذ ريعها ويعطى للفقراء ونحوهم. قال وأم ولد، هذا أيضا شيء لا يصح بيعه ولكن يصح إجارته. أم ولد يصح إجارتها، أم ولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت، فهي يقال أعتقها ولدها، إذا مات سيدها أصبحت حرة، إذا مات سيدها أصبحت حرة أم ولد، لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها. هذه الأمة إذا ولدت من سيدها حتى لو مات الولد، إذا أسقطت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد، وإذا ثبت أنها أم ولد فليس لسيدها أن يبيعها. هي لا تتحرر الآن، تتحرر بموته، لكن هنا أم ولد لا تباع، ولكن له أن يؤجرها لأنه يملك منفعتها. إذن الشرط الرابع هذا صحة أن تكون العين مما يصح بيعها، وهناك أشياء لا يصح بيعها ولكن تصح إجارتها كالحر والشيء الموقوف وأم الولد. الشرط الخامس قال واشتمالها على النفع المقصود منها، لابد أن يكون فيها منفعة تحقق الغرض، فلا تصح في زمنة لحمل، لا تصح الإجارة في زمنة يعني في دابة زمنة لحمل أي لتحمل، لأنها لا تحقق الغرض المقصود وهو الحمل. و الزمنة هذه التي لا تقدر على المشي، لا تقدر على المشي. وفي حاشية المنتهى لعثمان النجدي يقول الزمن والزمانة مرض يدوم طويلا، زمن لا يقدر على المشي. فهذه لو استأجرت للحمل لا يتحقق بها الغرض المقصود، فنحن نشترط في العين المؤجرة أن تشتمل على المنفعة المقصودة منها. يعني تستأجر سيارة لتركبها والسيارة عطلانة، لا تصح الإجارة لعدم وجود المنفعة المقصودة. قال وسبخة لزرع، أرض سبخة لكي يستأجرها ليزرعها لا تصح الإجارة، لأن هذه السبخة المالحة لا تنبت زرعا. قال لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين، لا نستفيد شيئا كأنه لا منفعة. إذن هذه الشروط في مسألة في النوع الأول من الإجارة، إجارة العين موصوفة في الذمة نضبطها بصفة السلم، معينة موجودة مشاهدة، فلا بد من خمسة شروط معرفتها، القدرة على تسليمها، كون المؤجر يملك نفعها. ولاحظ ما قال كون المؤجر يملكها، لاحظوا الفرق، لا يشترط أن يكون يملكها أن يملك العين، المهم أنه يملك المنفعة. ولهذا فعندنا المستأجر الذي يملك المنفعة له أن يؤجر من الباطن كما يقولون، من الباطن له أن يؤجر، استأجر دارا للسكنة له أن يؤجرها لغيره بشرط أن يكون مثله أو دونه في الضرر كما سيأتي. فنحن نشترط أن يكون يملك المنفعة ولا نشترط أن يملك العين، ليس شرطا. وصحة بيعها واشتمالها على النفع المقصود. ثم ذكر النوع الثاني وهو الإيجارة على العمل أو على المنفعة في الذمة. قال الثاني على منفعة في الذمة أو على عمل في الذمة، منفع أو على منفعة العامل في الذمة، حتى لا نخلط بين العين وبين العمل، لأن هناك في الدار على منفعة العين، هنا نريد على منفعة العامل. فيشترط ثلاثة شروط، الشرط الأول قال ضبطها بما لا يختلف. ماذا سيعمل هذا العامل؟ نريد شيئا محددا منضبطا لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا. يعني ما أتي له مثلا بمئة متر من القماش وأقول له خط، لا، نحن نريد خياطة قميص، قميصين، أو أعطيه الثوب عنده المقصود به الثوب القماش غير المفصل وغير المخيط. فمن ذا أعطيه الثوب القماش هذا لابد أن أحدد، أريده سراويل، أريده قمصانا، عدد القمصان، عدد السراويل، وهكذا. لأنه هذه المنفعة يختلف، يعني رجل يعمل سروال ليس كالذي يخيط قميصا، أو ثوب مكفوف باليد كما يقولون ليس كالذي يخاط بالماكينة. فلا بد من تحديد العمل أو منفعة العامل ضبطها، لأن هذا يختلف به الأجرة، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه بفتح السين، سمكه وآلته، طول العرض والسمك أي الارتفاع، سمك الارتفاع وآلته يعني مادته من حجارة أو آجر أو لبن. ويذكر أيضا هل سيبنى بالطين أم يبنى بالأسمنت أم بغير ذلك، كل هذا لأنه تختلف به الأجرة. إذن الشرط الأول في إيجار منافع العمال أو إيجار الأعمال ضبط هذه المنفعة بما لا يختلف. قال وحمل شيء، إذا استأجرته على حمل شيء يذكر جنسه وقدره وأن الحمل لمحل معين لما تقدم. تذكر الجنس، أنت الآن تحمل، رجل عنده جمل يحمل عليه، هناك فرق لما تقول هل سيحمل قطنا أم يحمل حديدا، فلا بد أن تحدد الجنس وتحدد القدر أو يراه بالمشاهد أمامه هذه الكمية من الحديد، ومهم جدا إلى محل كذا، إلى محل كذا. الشرط الثاني قال وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، لا تجمع بين تقدير مدة وعمل، إما أن تقدر بمدة وإما أن تقدر بعمل. يعني جئنا بالبناء هذا عامل البناء، إما أن تقدر له بمدة، يعني تعالى اشتغل من الصباح إلى المساء، يشتغل ما يشتغل، نصف حائط، حائط، حائطان، هذا تقدير المدة. أو تقدير بالعمل، تعالى ابني حائط، حائطا قد طوله وعرضه وسمكه كذا، بغض النظر اشتغله في يوم في يومين. أما أن تجمع بين الأمرين وتقول أريد حائطا قدره كذا وفي يوم أو في نصف يوم، فلا يصح، لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة. كيخيطه في يوم، يخيطه في يوم خياطة، إما أن تتفق على العمل، أريد منك أن تخيط لي هذا الثوب قميصا، هذه منفعة قدرت بماذا؟ بالعمل، يعمل في يوم في يومين في ثلاثة، أو أن تقدر بالزمن، تعال عندنا أو تفرغ لي 5 ساعات اشتغل. هكذا كان يفعل الناس من قبل في الأعراس وكذا، يأتون مثلا بالرجل أو بالمرأة، تخيط بالزمن، تجلس يوما يومين تخيط ما يمكنها أن تخيطه، فلا تجمع بين الأمرين وتقول اتفاقنا أن تخيط الثوب في يوم، هذا يصح في باب الجعالة ولا يصح في باب الإجارة. باب الجعالة يتساهل فيها أنه أن نقول مثلا من رد ضالتي في يوم فله كذا، لأن أصلا في باب الجعالة حتى العمل لا يشترط أن يكون معلوما، قد يكون قليل وكثير. لماذا هنا منع الجمع بين المدة والعمل؟ قال لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، أنت تريد خياطة الثوب في يوم، طيب خاطه في ساعة بقية اليوم، فإن استعمل في بقيته لو طلبت منه شيء آخر فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه، أنت قدرته بالزمن، طب هو جالس الآن بدون عمل، فيكون غررا يمكن التحرز منه، يمكن التحرز من هذا الغرر بإلغاء هذه الفكرة، فكرة الجمع بين المدة والعمل، إما أن نقدر بالمدة وإما أن نقدر بالعمل. يعني الناس قد يتعاملون بالمعروف فيقول له يعني احرص أن تنجزه في يوم بكذا، هذا ليس شرطا عليه، ليس شرطا ملزما، إما أن تخيط الثوب فهذه إجارة على العمل، أو أن تقول تعال تخيط في ساعة كاملة، تخيط لي تخيط ثوبا ثوبين، لأنه قد يفرغ من العمل فيبقى الزمن هذا، إما يبقى بدون عمل وأنت تعاقدت على الزمن في الحقيقة، وإما أن تلزمه بعمل آخر وهذا لم يتفق عليه، فهذا غرر ممنوع. هذا الشرط الثاني، ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. الشرط الثالث قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. عندنا أفعال يشترط في صاحبها أن يكون من أهل القربة، هذه لا يصح أن تستأجر عليها، كون العمل أي المعقود عليه لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، أي لا يختص بأن يكون فاعله من أهل القربة، فإن كان يختص بهذا فلا تصح الإجارة عليه. إذن نحن نريد أعمال لا يشترط في فاعلها أن يكون من أهل القربة، ما هي الأعمال التي يشترط في فاعلها؟ الإسلام، مثلها الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث، وكل هذه الأشياء لا تصح الإجارة عليها لأنها من أفعال القرب، فإذا فعلها الإنسان فالثواب للفاعل وليس للمستأجر، فماذا يستفيد المستأجر في هذه الحالة؟ يقول المؤلف كون العمل، هذا شرط، كون العمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أو هو عبر قال لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، قال فلا تصح، هذا تفريع على هذا الشرط، فلا تصح الإجارة لأذان، تعال أذن لنا ولك أجرة، وإقامة وإمامة وتعليم قرآن بأجرة أيضا، وفقه تعليم الفقه، وحديث، ونيابة في حج. عندما يأتي عندما نحتاج من يحج مثلا عن ميت أو عن غير مستطيع للذهاب، عن معضوب نعطيه مالا ليحج، ولكن ليس من باب الإجارة، نعطيه نيابة. النيابة تختلف عن الإجارة. النيابة أنه يذهب فيحج ويرد الباقي إن كان هناك باقي. الإجارة أخذ الأجرة ويحج، ولو زاد ما زاد منها فهي له. فالحنابلة يمنعون الأجرة على الحج، يجيزون النيابة وأن يعطى نفقته وما زاد يرده، إلا أن يسامح الذي أعطاه، بخلاف الإجارة. نيابة في حج وقضاء لا يصح الأجرة على القضاء، كذلك مثله الفتية لا يصح الأجرة على الفتية. ولا يقع إلا قربة لفاعله، هذه الأعمال لا تقع إلا قربة لفاعلها، فكيف تستأجر عليها؟ وهذا يظهر لك في الحج خاصة، ماذا تستفيد إذن؟ أو تستأجر رجل يقرأ لميتك، القربة له هو وأنت ما أخذت شيئا. قال: ويحرم أخذ الأجرة عليه، على هذا العمل الذي يشترط في صاحبه أن يكون أهل القربة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجة، وهو صحيح بشواهده، وإلا بإسناده ضعيف. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت. وعنه يعني أحمد رحمه الله يصح أن يكون العمل من هذه الأعمال، يصح أن تكون الإجارة على عمل من أعمال القربة. أجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، وهذا نص في هذه المسألة. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة. طبعا هذا الآن في الرقية هو من باب الجعالة، يعني كما في قصة اللذيغي، فهذا من باب الجعالة، والحنابلة يجيزونه في باب الجعالة. يعني مثلا لو قلت: إن حفظت ابني القرآن فلك 1000 جنيه مثلا، فهذه ليست إجارة، لأن العمل فيها غير معلوم، سيحفظ كيف ومتى وكذا، هذه جعالة أجازوا في الجعالة أن تكون على أعمال القرب، ومنعوا أن تكون الإجارة على هذه الأعمال. الرواية الثانية عن أحمد الجواز. قال الإمام أحمد: قال: فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. إذن عندنا في المذهب ثلاثة أشياء: الإجارة على أعمال القرب لا تصح، الجعالة عليها تصح، إن أعطي بلا شرط جاز. يعني رجل يريد أن يمشي على المذهب فلا يريد أن يستأجر لتعليم القرآن، نقول: نعم لا تشارط، علم وما أعطي لك أخذته. أما على مذهب مالك والشافعي فإنه يجوز له أن يشارط، أن يتفق. قال الإمام أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرطه، مقصود تعليم القرآن، تعليم الحديث، تفسير. قال: وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب فلا بأس، وبناء المساجد لا يشترط أن يكون مسلما، يجوز للكافر أن يبني مسلما، أن يبني مسجدا، فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام، هل يصح أن تستأجر إنسانا ليصوم عنك؟ هذا بالاتفاق لا يتعدى نفعه للغير، كالصيام والصلاة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح: إذن لو أحببت أن تحرر الكلام تقول: تحرير محل النزاع في باب الإجارة في القربات، أن أنها على نوعين: ما كان غير متعد كالصلاة أو الصيام فلا تجوز الإجارة عليه اتفاقا، ما كان متعديا نفع كتعليم القرآن وكالإفتاء والقضاء والنيابة في الحج فهذا فيه خلاف، الحنابلة يمنعون إلا إذا لم يشارط ويجيزونه جعالة، مالكية والشافعية يجيزون الإجارة على ذلك. قال: فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح قال: وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، في الجعالة نغتفر فيها يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل كما سيأتي، العمل يكون مجهول وجهالة المدة، وعلى رقية الجعالة تجوز على الرقية، وهم خرجوا حديث اللذيغ على أنها من باب الجعالة وليست، لأنه ما كان يعلم يعني، قالوا قطيعنا الغنم فبدأ ماذا ستفعل، ما اتفقوا على شيء من العمل فقرأ الفاتحة، نص عليه لحديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا النسائي. قال: ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم وقرآن. إذن هذه الأعمال لو سئل الإنسان إذن قد لا يوجد من يتولاها مجانا، فالمذهب يقول إن هذه يعطى فاعلها رزقا من بيت المال أو من الوقف، كما تعطي الآن وزارات الأوقاف للأئمة المؤذنين، أو كما تعطي الدولة من بيت المال للقضاة والمفتين ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه اتفاقا. والرزق بكسر الراء كما ضبطه ابن عوض في حاشيته يجوز أخذه، لأنه اسم للمرزوق، الرزق ليس مصدرا بل اسم للمرزوق الذي أو للمال الذي سيعطى، يجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه ليس على الصلاة ولا على الصيام كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه، أي تعليم حديث وتعليم فقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها، أن يتحمل الشهادة فيعطى أو أن يؤديها فيعطى من بيت المال، وأذان ونحوها لأنها من المصالح وليس بعوض. الرزق ليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، يعني كون الإمام يأخذ راتبا من الأوقاف لا يقدح في إخلاصه ويقال له هذا يريد بعمل الآخرة الدنيا، لا ليس كذلك، الرزق لا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. المجاهد يجاهد ويغنم، فلو كانت الغنيمة تقدح في الإخلاص لا منع منها وكذلك السلب، ولكنها تنقص في الأجر، كما جاء في حديث الغزو إذا أخذوا الغنيمة استعجلوا ثلث الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل باب الإجارة في المجلس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.